بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا بالنسبة إلى سمات الأنبياء وصفاتهم التي ينبغي أن يتصفوا بها كيما يحققون الغرض المرجو من بعثتهم. قد ذكرنا فيما تقدم أن من الشروط التي يجب توفرها في النبي عندما يبعث إلى الأمة أن يكون معصوما لكي يتحقق الغرض في تطبيق الغاية التي بعث من أجلها. وذكرنا أن العصمة تكون في الأفعال والأقوال كما أن العصمة تكون في تشريع الأحكام وتطبيقاتها. يقع الكلام الآن في صفة أخرى لابد من توفرها في النبي صلى الله عليه وآله. قالوا يشترط في النبي أن يكون آباؤه موحدين، فلا يكون واحد من آبائه كافرا، كما يشترط في أمهاته أن يكون طاهرات عفيفات، فالمستجار بالله لا تكون واحدة منهن مرتكبة للفاحشة أو عاملة للزنا، لأن ذلك موجب لتنفر الخلق منه. وبعبارة أخرى قالوا يجب أن يتصف الأنبياء بكل ما يوجب نجاحهم في غايتهم، وهي البعثة الشريفة التي هي عبارة عن هداية الناس إلى طريق الحق والصواب. ومن الشروط التي توجب تحقيق هذا الغرض لزوم تنزههم عن جميع ما ينفر الناس عنهم، والتحلي بكل ما يوجب انجذاب الناس إليهم، سواء كان ذلك فيما يرجع إلى النسب من خلال إيمان الآباء والأمهات ونقاوة الأمهات من العهر والفاحشة، أم في أبدانهم، فلا يكون المعصوم يحمل عاهة مستديمة أو تشوها خلقية أم عقولهم أم أخلاقهم أم سيرهم. طبعا لماذا نشترط هذه الأمور في الإنسان؟ أقول اشتراط هذه الصفات في الأنبياء من جهة أن وجودها فيهم تحليهم بها يهيئ أرضية انقياد الناس إليهم، وبالتالي يكون سبيلا إلى ضمان نجاح دعوتهم وتحقيق الغاية من بعثتهم. وجود خلاف هذه الصفات يكون مناقضا لتلك الغاية، يوجب تعطيل حركة ودعوة الرسول الأكرم، وبالتالي عدم تجاوب الأمة معه. وبعبارة أخرى، إذا كان النبي مولودا في بيت طاهر معروفا بالعفاف والتقى، فلا ريب أن ذلك يكون له تأثيره الخاص في انسياق الناس وميلهم إليه. أما لو كان هذا الإنسان مولودا في بيت بعيد كل البعد من القيم الأخلاقية، صفر من حيث المستوى في القيم الأخلاقية، سواء في جانب الآباء أم في جانب الأمهات، فلا ريب بأن أفئدة الناس وقلوبهم سوف تنفض من هذا الإنسان، بحجة أن الأبناء يرثون صفات الآباء والأمهات، ومقتضى وراثة الأبناء صفات الآباء والأمهات وعدم إقبال الناس على هذا الإنسان والالتزام بما يقول والتصديق له. إذا نستطيع أن نقرر ضابطة كلية في إدراك جميع ما يجب أن يتصف به الأنبياء، وذلك من خلال عدة شروط أو مصاديق للصفات التي يجب أن يتصف بها الأنبياء. مثلا قلنا يجب أن يتنزه الأنبياء في أنسابهم عن عهر الأمهات وفجور الآباء. ليش؟ لما ذكرت قبل قليل وأكرر، بأن وليد هذه البيوت، البيوت العاهرة، البيوت الفاجرة، ينفر الناس عنه. اما من يكون مولودا في بيت طاهر في بيت طيب، من يكون سليل الانساب الطاهره، من يكون سليل الانساب النقيه، لا ريب ان القلوب تميل اليه والنفوس تكون طوع امره وتنقاد اليه. فاذا لا بد من توفر هذا الشرط لما له من كثير التاثير على المجتمع خارجا. بل نجد ان ما يؤكد هذا الشرط الحالة الخارجية التي نجدها الآن في صلاة الجماعة على سبيل المثال. ألا نعتبر أن يكون إمام الجماعة طاهر المولد بمعنى أن يكون مولودا في بيت له قيم وأخلاقيات وآداب؟ إذا كنا نشترط في الإنسان العادي أن يكون كذلك، فلو وجدنا إنسانا يتقدم لإمامة الجماعة لا تنطوي أو لا يشتمل على هذه الصفات، أو مثلا قد ولد في بيت ليس نقيا، هل نتوقع أننا سوف ننقاد إليه ونمتثل أمره وبالتالي سوف نطبق له ما يريد أو نفعل ما يقول، أم على العكس سوف نكون بعيدين عنه متنفرين منه متجنبين الجلوس إليه؟ إذا كان كذلك وهو إنسان عادي، فما بالك بمن جاء يريد أن يمثل الله عز وجل من خلال دعوة نبوته ورسالته من قبل الله عز وجل إلى البشرية؟ لا بد أن يكون أيضا طاهرا عفيفا، ليس مولودا في بيت فجور وانحراف، بل موجود في بيت صلاح وتقى وما شابه. إذن هذا الأمر الأول أو المصداق الأول أو السمة أو الصفة أو الشرط الأول الذي لا بد أن يتوفر في الأنبياء بحيث يكونوا سالمين من عهر الأمهات وفجور الآباء وكفر الآباء. بل يشترط أن يكون آباء النبي كلهم موحدين، ولذلك يستدلون على إيمان آباء النبي بقوله سبحانه وتعالى وتقلبك في الساجدين، على أساس أن النبي كان ينقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر، وكانت تلك الأصلاب والأرحام المطهرة تتقلب إلى الله عز وجل في سجوداتها، فكانوا يعبدون الله ويسجدون، حتى قيل بأن عبد المطلب ومن بعده أبا طالب ومن بعده أيضا سيدنا ومولانا أبو طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كان من أوصياء بعض الأنبياء، إما من أوصياء عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أو من أوصياء النبي خالد بن سنان الذي كان في أرض الجزيرة العربية. على أي حال ما يهمنا في المقام أن هذين العظيمين كانا موحدين مؤمنين صالحين، وما كانا كافرين كما يدعي بنو أمية. هذه أيضا يعني مو القضية فقط النقاوة من العهر، بل حتى الإيمان والإسلام، ونقرر بأن جميع آباء النبي كانوا موحدين، والشواهد على ذلك كثيرة، لولا مخافة الإطالة لاستعرضناها. يكفينا أن عبد المطلب لما مضى يطلب إبله من إبرهة قال إن للبيت ربا يحميه، قوله إن للبيت ربا يحمي يشير إلى وجود الله عز وجل. بل لما أراد أن يخرج إلى أبرهة مضى إلى البيت زاده الله عزة وشرفا وقال مناجاته المشهورة لا هم لا أرجو لهم سواك لا هم إلى آخرة، فكان يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه. فهذا دليل على التوحيد، وكذلك أبو طالب وأمثالهم. النتيجة أن هذا شرط معتبر في الأنبياء. الشرط الثاني، يجب أيضا أن يتنزه الأنبياء في أبدانهم وخلقتهم عن جميع الأمراض والعاهات التي توجب وحشة الناس ونفورها منهم، وهذا ما نعبر عنه بكمال سلامة الخلقة. يعني من الأمور التي تؤدي إلى اجتماع الناس حول الإنسان والتفافها حوله وارتباطها به أن يكون الإنسان سالما في بدنه من التشوه، سالما في بدنه من الأمراض التي يستوحش الناس معها من التعاطي مع المصاب بها، مثلا المريض بالجدام، المريض بالبرص. وشفنا أن بعض الأشخاص الذين ابتلوا بالأمراض زين الناس نفرت منها وابتعدت وصارت تصر على أنها وباء لا بد من إخراجها. فإذا لو كان النبي مريضا بمرض معدن، أو كان النبي مريضا بمرض خطير، أو كان مريضا بمرض منفر بحيث أن الناس تنفر منه أو أن الناس تبتعد عنه، لا ريب أن الغرض المرجو من بعثة النبي لن يتحقق، لأن الغرض المرجو من بعثة النبي عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن اجتماع الناس إليه والالتفاف حوله. فقدان هذا الأمر يكون سببا داعيا إلى عدم ترتب الأثار أو ترتب الغرض حينئذ. فإذا لا بد من سلامة الخلقة، وذلك من خلال توفر ما يوجب الاجتماع نتيجة سلامة البدن، نتيجة عدم وجود المرض الموجب للاستيحاش. أيضا من الأمور المعتبرة يجب أن يتنزه الأنبياء عن نقص العقول، بمعنى أن لا يتصفوا بالبلادة، ولا يتصفوا بضعف الرأي، ولا يتصفوا بالتردد في الأمور، ولا يتصفوا بالقلقين، بل ينبغي أن يكونوا في أعلى درجات الذكاء والفطنة والحازم. ليش؟ لنفس السبب. يعني بعبارة ثانية، العاقل له سهم وافر في قيادة الأمة. إذا كان للعقل سهمه الوافر في القيادة وتحمل المسؤولية، لابد أن يكون الأنبياء على درجة عالية في الذكاء أو من الذكاء والفطنة والرأي، لا يترددون في أمورهم بعدما يقومون بعملية تبيينها. ولذلك ورد في كتاب الكافي لشيخنا الكليني عن النبي صلى الله عليه وآله لعله أو عن أحد المعصومين، عن أحد المعصومين عليه السلام أنه قال: إن لا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العاقل ويكون عقله أفضل من عقول أمته، حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من عقول أمته. فلا بد من هذا الأمر لكي يتحقق الغرض حينئذ. أيضا يجب أن يتنزه الأنبياء في أخلاقهم العامة عن سيئها، مثلا لا يكون النبي قاسي القلب، ولا يكون النبي فظ المعاملة، لا يكون النبي طماعا أو حاسدا وما شابه. طبعا لا بد أن يتحلى الأنبياء بكمال الخلقيات الفاضلة، مثل لين العريكة، مثل التواضع، مثل الإيثار، مثل الحمية في الحق، الأمانة، الصدق وما شابه. هذه بلا إشكال شروط لاجتماع الناس حوله. وبعبارة أخرى، لا بد أن يكون النبي مشتملا على كمال الخلق. ليش؟ لأن حسن الخلق وكماله لهما تأثير خاص في جذب الناس، كما أن فظاظة الخلق أو سوء الخلق له تأثير في تنفير الناس، فقسوة القلب، فظاظة المعاملة سببان رئيسيان في تنفير الناس. فلذا يلزم أن يكون الأنبياء في القمة من صفاء النفس ولين الطباع والتواضع والنزاهة عن الحدث والابتعاد عن كل ذلك. لاحظ الباري سبحانه وتعالى عندما يصف حبيبه الكريم الحبيب محمد صلى الله عليه وآله يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. شاهدنا: فبما رحمة من الله لنت لهم، لاحظوا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أن قسوة القلب وفظاظة المعاملة سبيل من السبل التي تؤدي إلى تنفير الناس وابتعادهم وتمنع من انجذاب الناس إلى الإنسان والارتباط به. أيضا يجب أن يتنزه النبي في مجال قياديته للأمة عن سوء السيرة والمعاملة، بمعنى أن لا يكون مستبدا برأيه بل يشاور أصحابه، وقد سمعنا قوله تعالى قبل قليل وشاورهم في الأمر، يعني لا بد أن يكون حسن السيرة. أيضا لا يستغل جهل الناس بل يسلك دائما سبيل هدايتهم، لا يكون لأن الناس جهلاء أو الناس بسطاء أو الناس منقادين إليه فيكون هذا سبيل إلى استغلالهم ومحاولة السيطرة عليهم والسير بهم في موازين غير صحيحة، لا، ينبغي أن يكون السير بهم دائما سبيل الهداية والإرشاد إلى الحق، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وآله يوم مات ولد إبراهيم حيث انكسفت الشمس، قال الناس قد كسفت لموت ولده، أوقف النبي مراسم الدفن، صعد المنبر، قال بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إذا انكسف أو أحدهما صلوا، ثم نزل على المنبر وما شابه. هني طبعا عندنا ثبت قطعيا، هذه رواية طبعا رواية التي نقلناها، هذه رواية، لكن هذه الرواية لا تعارض ما ثبت عندنا قطعيا من انكساف الشمس يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ولسنا بصدد كيفية التوفيق بين الأمرين، أحد الطرق التي يذكرها العلماء للتوفيق فقط أن الرواية التي ذكرتها قبل قليل ضعيفة سندا ساقطة عن الاعتبار، على أي حال نحن ذكرناها من باب المثال لكي نشير إلى أن النبي لا يستغل سذاجة الناس أو جهل الناس لكي يخدم مصلحته، بل مقتضى منصبه يحتم عليه أن يعمد إلى تصحيح الفكر أو تصحيح الخلل والخطأ المتصور عند الناس، وإلا هذه الرواية وأضرابها نماذج كثيرة تشير إلى كيفية ذلك. ذكرت قبل أيام إذا كنت تتذكر مثلا في قضية عمار بن ياسر لما تيمم أجنب أراد أن يتيمم قام فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة، تعبيرنا الدحن في التراب، لما انجل النبي صلى الله عليه وآله قال يا عمار تمعكت كما تتمعك الدواب، ليس هكذا التيمم، علم التيمم. هذا إذا معناة النبي أنه لا يستغل جهل الناس ولا يعمد إلى أن يستفيد من ذلك الجهل فيدخله في نفسه، لا، يعامل الناس بالسوية، لا يمايز بينهم بطبقة أو شرف أو مال أو قرابة أو عرق، وإنما الإنسان بما يحمل من ملكات فاضلة وتقوى وصلاح. ولذلك احنا نرفض ما يدعيه بعضهم من أن بعض أبناء العامة من أن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى نازل في النبي صلى الله عليه وآله، ليش؟ لأن النبي من الأمور المعتبرة فيه أن لا يفارق بين الناس من حيث الطبقة والشرف والمال والقرابة أو العرف، فلا يمكن أن يعرض النبي عن رجل جاء يطلب الإسلام مقابل أن يرضي صناديد قريش، بل الشواهد التاريخية كلها تنفي هذا. جاءه القرشيون قالوا يا محمد نصدق بدعوتك شرط أن لا تساوي بيننا وبين عبيدنا، اجعل لهم يوما ولنا يوما، قال لا، إن الإسلام دين المساواة والسواسية، ما عدنا احنا اليوم اليكم وباتري لغيركم، ما عدنا ذا الكلام، الموجود عندنا شيء واحد وهو ان الاسلام للجميع. ولذلك نرفض ان تكون السورة المباركة سورة عبس وتولى نزلت في النبي صلى الله عليه وآله. على اي حال ايضا مقتضى حسن السيرة في شخص النبي صلى الله عليه وآله ان لا يسلك بالناس الاساليب الملتوية والمنحرفة في نشر رسالة مثل الخديعة مثل الانتقام وما شابه، ومن أفضل ما يثبت هذا الأمر ما حصل مع نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة، حيث بعدما دخل مكة ظافرا منتصرا وتمكن من رقاب ألذ أعدائه الذين كادوا له طردوه من أرضه، سفكوا دماء خيرة أصحابه، ملاحظ، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هذا يمثل لك النموذج الكامل زين الذي يبين لك كيف يكون تعامل النبي في سيرته مع غيره. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، نظن خيرا. فقال: فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذه تشير إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وآله يتعرض أو عفى عن هؤلاء القوم. هذا خلاصة ما أشير في مسألة النبوة العامة وما يتعلق بها. طبعا أشار المصنف إلى جملة من الروايات التي تشير إلى هذا المعنى، حبذا لو تقرأ فإن فيها بعض الدلائل الجميلة، فيها بعض المعاني اللطيفة التي ينبغي الالتفات لها. طبعا كان جميع ما قدمناه من الكلام حول النبوة العامة، الصفات التي ينبغي توفرها في النبوة بشكل عام وليست بشكل خاص، ولم يتعرض المصنف إلى النبوة بشكل خاص، وإنما تعرض المصنف إلى النبوة بشكل عام، فلم يتعرض إلى شيء من الأمور المتعلقة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وبما أننا قد عشنا أمس ذكرى رحلة النبي صلى الله عليه وآله، لا بأس بأن أتكلم بصورة موجزة عن النبي صلى الله عليه وآله. طبعا النبي ولد بعد 6 قرون من بعثة المسيح عيسى ابن مريم في فلسطين. بعث عيسى ابن مريم في أرض فلسطين رسولا إلى بني إسرائيل، وبعد 6 قرون من بعثة عيسى بعث الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله في الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية في أم القرى وهي مكة، رسولا إلى الناس أجمعين، حاملا رسالة الهداية والصلاح والسعادة، وقد ختم به شرائع من تقدم من النبيين لتكون شريعته شريعة البشر وقانونهم إلى يوم القيامة. في بيت عريق مشهور بالكرم بالسخاء بالستر بالعفاف، أسرة بني هاشم، ولد النبي صلى الله عليه وآله نبي المستقبل. طبعا كما نعلم نشأ يتيم الأبوين بكفالة جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب، اللذان اهتما بتربيته والاعتناء به اعتناء شديدا. نشأ بعيدا عن أجواء مكة الفاسدة وملاهيها، فجورها، نقي الفطرة، زكي النفس إلى آخر. هذه الأمور تركت في النبي صلى الله عليه وآله جملة من الصفات والفضائل، فكانت فطرته صافية، كان ضميره حيا، كان عقله متدبرا، كان خير هاد له إلى الفضائل الخلقية والكمالات النفسانية، فعرف بين قومه بمكارم الأخلاق، ورأوا فيه كل مظاهر العفة والنزاهة والصدق والأمانة، فلقبوه بالصادق الأمين. طبعا جاء بعد ذلك بدعوى النبوة والسفارة من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنه يوحى إليه بتعاليم فيها صلاح الناس، سعادتهم في معاشهم ومعادهم، وأن دعوته جامعة لشرائع من سبق من الرسل ومكملة لها لتكون دين البشرية الخالد. صار النبي صلى الله عليه وآله يدعو الناس إلى أصول تناقض ما كانوا يعتقدونه، حيث أنهم كانوا يعبدون أصناما على أنها آلهة متعددة، فقال لهم بأن الخالق لهذا الكون والمدبر لشؤونه واحد لا شريك له، والناس مطالبون بطاعته وعبادته وحده وترتي ما سواه من الأصنام والأوثان والآلهة المختلقة. وقال بأن هذه الحياة الدنيوية بعدها حياة أخروية، في الحياة الأخروية يثاب المطيع على طاعته فيعطى نعيم الجنة، ويعاقب العاصي على معصيته عقابا شديدا فيدخل إلى النار. بين لهم حدود الله التي على أساسها يتقرر المطيع الفائز، يتقرر العاصي المهذب إلى آخره. على أي حال، تعرض النبي صلى الله عليه وآله في تلك الفترة إلى آذان أو إلى إعراض شديد من قومه، فلم تكن هناك آذان صاغية، بل واجهوه بالشماتة والسخرية والاستهزاء، وازداد العناد منهم، فعمدوا إلى إيذائه أصحابه، ضيقوا الخناق عليهم، حاصروهم حتى كادوا أن يقتلونهم. بعدها خرج النبي صلى الله عليه وآله من مكة موطنة إلى أرض المدينة وقام هناك دولته. ما يهمنا في بحث النبوة الخاصة عادة هو إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وقد تقدم وذكرنا بأن مدعي النبوة لا يقبل ادعاؤه إلا إذا أتى ببينة تثبته في يعني تثبت صحة دعواه. طبعا يجب أن لا تقصر البينة عن معجزة خالدة، فما لم تكن هناك معجزة خالدة لا مجال للالتزام بثبوت البينة حينئذ. على أي حال، بهذا المقدار أكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.